نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة. نحن ذكرنا أو كان الكلام في حالة ما لو تجاوز الدم عن 10 أيام وكان الدم متميزا، فحينئذ ذكرنا أنه إذا لم تكن الماء ذات عادة عددية فترجع إلى التمييز، بمعنى أنها تأخذ الدم القوي فتجعله حيضا والدم الضعيف تعتبره استحاضة، وبذلك سوف نحدد الدم الذي يكون حيضا من الدم الذي يكون استحاضة في هذه الأكثر من 10 أيام. ووضحنا معنى القوة ومعنى الضعف. كان الكلام عن ذات العادة، أما غير ذات العادة كالمبتدئ أو المضطرب فما هو حكمها فيما لو تجاوز الدم 10؟ فيقول هنا المصنف أن حكم الرجوع إلى التمييز ثابت كذلك، حتى ثابت في المبتدئة. فظاهر الكلام أن المبتدئة هي أيضا ترجع إلى التمييز فيما لو تجاوز الدم 10 أيام. فالمبتدئة ترجع إلى التمييز، يعني شنو؟ يعني تجعل الدم القوي شنو؟ حيضا، والباقي استحاضة. قال: وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت عليكم السلام، ثابت في المبتدئة بكسر الدال بعد بصيغة اسم الفاعل، هي التي ابتدأت الحيض. عليكم السلام ورحمة الله. هي التي ابتدأت الحيض، فهذه بصيغة اسم الفاعل. قال: وفتحها، يعني ويحتمل أن تقرأ بصيغة اسم المفعول مبتدأ، يعني الحيض ابتدأ فيه هذه المرة، بهذا المعنى تكون هي اسم المفعول، يعني الحيض هو الذي ابتدأ فيها. بالنتيجة قراءة مو مشكلة. المهم ما هو تعريف المبتدئة؟ نحن المبتدئة في الرسائل العملية المعاصرة الآن يريدون بالمبتدئة هي التي ترى الدم لأول مرة، مو صحيح؟ أما في اللمعة والكتب القديمة لا، يريدون بالمبتدئة ما يعم المضطربة بحسب الاصطلاح المعاصر، وما يعم التي رأت الدم لأول مرة. بعبارة أخرى، المبتدئة في كلمات في عبارات الكتب القديمة يريدون بها المتحيرة، يعني التي لم تستقر لها عادة، وكذا يطلقونها على شنو؟ على التي رأت الدم لأول مرة، هذا هم يسمونها مبتدئة. لهذا هو عرف تعريف شبه الاثنينات، فقال: وهي من لم يستقر لها عادة. هذا تعريف للمتحيرة، وهي المتحيرة يسمونها فقهاءنا المعاصرين ما يسمونها مبتدئة، ايش يسمونها؟ يسمونها مضطربة. قال: وهي من لم يستقر لها عادة. لماذا لم يستقر لها عادة؟ إما لابتدائها، إما لأنها أول مرة تشوف الحيض، وهذا هو مصداق المبتدئة في كلمات المعاصرين، أو بعده، يعني شنو بعده؟ يعني بعد الابتداء مع اختلافه عددا ووقتا. إذن فالمبتدئة هي التي لم تكن لها عادة مستقرة. لماذا؟
من لم يستقر لها عادة مضطربة بالمعاصرين.
أي هي من لم يستقر لها عادة. لماذا لما لم يستقر لها عادة؟ يقول: إما لأنها أصلا هي سالبة بانتفاء الموضوع، ماكو عادة، لأن يعني العادة عليكم السلام ذكرنا أن العادة من التعود، والعود شيء إذا كم شهر؟ شهر واحد يكفي فيه؟
شهرين
فصاعدا. فإذا رأت الدم لأول مرة بعد سال أصلا ماكو تعود، فهاي مبتدئة التي رأت الدم لأول مرة. يقول: من لم يستقر لها عادة، إما لأنها أصلا هي أول مرة ترى الدم لابتدائها، هاي الاحتمال الأول، أو لم يستقر لها عادة مو لأجل أنها لأول مرة ترى الدم لابتدائها، لا، هي رأت الدم سابقا، لكن الدم سابقا والدم لاحقا في الشهر الأول والشهر الثاني والثالث والرابع لا يوجد شنو؟ انتظام لخروج الدم عددا ووقتا. ماكو لا ربط، يعني ماكو فد نوع من التعود، لا هو انتظام في الوقت، فمرة يجيها أول شهر ومرة آخر ومرة وسط، ولا انتظام في العدد، فمرة 7 مرة 3 مرة 5 إلى آخره. أو بعده، يعني أو بعد الابتداء مع اختلافه، يعني مع اختلاف الدم عددا يعني في الشهرين ووقتا، فإذا لا هو عادة عددية ولا هو عادة وقتية. فهاي هاي هذا هذا الكلام الآن يشمل منه، هذا الكلام الآن الأخير هو يشمل المتحيرة في الإصطلاح المعاصر يعني المضطربة، لكن هو سماه مبتدئ. أرجو أن ما يستثق اشتباه بين الإصطلاح القديم والإصطلاح المعاصر. فالمبتدئ في كلمات في عبارة اللمعة يريد بها، يريد بها المبتدئ إما التي لم ترى الدم لأول التي رأت الدم لأول مرة، ويشمل أيضا المضطربة اللي إحنا نسميها الآن المضطربة، يعني شنو حسميها المتحيرة بعد، ويشمل المتحيرة يعني التي لم تستقر لها عادة محددة. هذا تعبير المبتدئ. بعد شنو قال؟ والمضطربة، العطف على من؟ العطف على المبتدئة. يعني شو يقول؟ يعني يقول وحكم التمييز ثابت أيضا لمن؟
للمضطربة.
ثابت للمضطربة كما أنه ثابت للمبتدئة. زين، ما هي المضطربة؟ أنا ذكرت بالأمس أن المضطربة في كلمات المعاصرين الآن فقراءنا المعاصرين لما يقول مضطربة يريدون بها المتحيرة، وهي التي لا يوجد حالة انتظام بخروج الدم لا بالعدد ولا بالوقت. أما المضطربة في كلمات الكتب القديمة كاللمعة وغيرها فيريدون بها شنو؟ ناسية العادة. يريدون بالمضطربة ناسية العادة، لهذا عرفها بقوله وهي من نسيت عادتها وقتا أو عادتها عددا نسيتها أو معا، يعني نسيت عادتها العددية والوقتية. فالمضطربة يعني بحسب التعبير القديم هي ناسية العادة، كانت لها عادة عددية ونسيتها، كانت لها عادة وقتية ونسيتها، كانت لها عادة عددية ووقتية ونسيتها. فهذا يعبر عنها عندهم بالمضطربة، نحن الآن فقهاء المعاصرين يسمونها ناسية عادة. فظاهر كلامه شنو؟ أن المضطربة ترجع أيضا لمن؟ يعني ناسية العادة خمسمية. ناسية العادة أيضا ترجع إلى التمييز. يعني شنو معنى التمييز؟ يعني تجعل الدم القوي شنو؟ حيضا، والدم الضعيف تجعله استحاضة، كما وضحناه في الدرس السابق شنو معنى قوي شنو معنى ضعيف بلحاظ لونه ووصفه إلى آخره. قال وربما أطلقت، يعني أطلقت يعني المضطربة. هنا الشارح راح يبين في وقت الشارح كان أكو بدايات لتغيير الاصطلاح لتغيير التسمية. هاي البدايات هي اللي صارت عندنا الآن مستقرة. منو اللي بدأ يغير الكلام؟ بدأ يغير الاصطلاح هو المحقق الحلي في المعتبر. المحقق الحلي قام يقول مضطربة ما يريد بها ناسية العادة، يريد بالمضطربة خصوص شنو؟ المتحيرة، اللي هي نفس الاصطلاح المعاصر عندنا الآن. واضح شلون؟ فالمحقق في كتابه المعتبر هو أول من بدأ بتغيير الاصطلاح، جزاه الله خير، حتى يصير مطلب واضح. صدق مضطربة متحيرة، ليش تطلقون المضطربة على الناسية؟ فأول من بدأ يغير الاصطلاح حتى يصير مثل مسألة واضحة من التسمية المحقق في المعتبر. قام شي يقول المضطربة، يعرفها بيما بتعريف جديد، قال المضطربة هي خصوص المتحيرة. واضح؟ لعد والناسية شو سبيها؟ يقول الناسية يقول نسميها ناسية. زين، والمبتدئ بعد شو تشمل؟ والمبتدئ كلام القدامى كان شو يشمل؟ كان يشمل المتحيرة. زين، انت ايها المحقق، المتحيرة هي عندنا عد، يعني عد الجماعة القدامى، عد القدامى المتحيرة كانت داخلة وين؟ داخلة في تعبير شنو؟ المبتدئة. وكلمة مضطربة يراد بها شنو؟ الناسية. انت اشتويت ايها المحقق، قال الان راح اسمي عندما اقول مضطربة اريد بها المتحيرة. واضح؟ فاذا هو اشتوي خرج المتحيرة من دائرة شنو؟ المبتدئة، وجعل لها قسم مستقل. والناسية خرجها من تعبير شنو؟ المضطربة، بل سماها شنو؟ سماها ناسية. وهو هذا اللي سواه المحقق الحلي، هو اللي تبعه الان علماءنا الآن المعاصرين عندما يقولون مبتدئة لا يدخلون المتحيرة، وعندما يقولون مضطربة يريدون فقط المتحيرة، وعندما يقولون ناسية يريدون بها الناسية. هذا المعنى الواضح الآن، ماكو تداخل. القدامى قبل المحقق لا كان يجعلون المتحيرة داخل وين؟ في قسم المبتدئة. وكلمة مضطربة يريدون بها الناسية، والناسية ما لها اسم، ما عندهم إلها اسم مستقل. فلهذا يقول وربما ذاك الزمن كان وربما يعني كانت قليل الإطلاق كان إطلاق قليل بذاك الزمن كان الإطلاق المشهور هو أن المضطربة بأي معنى ماذا يراد بالمضطربة ذاك الزمن؟ ذاك الزمن المضطربة يعني الناسية والمبتدئة تشمل شنو؟ تشمل المتحيرة عندهم بذاك الزمن. لهذا هنا الشارع يقول وربما إطلاق قليل بس من المحقق وربما أطلقت ياهي أطلقت المضطربة على ذلك يا هو ذلك يعني أطلقت على نعم على الناس نعم وعلى يعني وأطلقت على من تكرر هو هالحكي وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة. يعني إذن المضطربة قد تطلق بإطلاق قليل على شنو؟ على هذا القسم اللي هو غريب عندهم وهو من تكرر لها الدم يعني مو مبتدئة يعني أول مرة ترى الدم العفو ليس أول مرة ترى الدم بل رأته في أكثر من شهر لكنه ماذا؟ مع عدم استقرار العادة بأن رأت في شهر في أول الشهر من الشهر الأول وفي آخره من الشهر الثاني هذا ما في استقرار في الوقت وأيضا رأته في الشهر الأول خمسة وفي الشهر الثاني ثلاثة ماكو استقرار وين في العدد وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة اللي شو نسميها هاي نسميها متحيرة
وربما أطلقت شهر على ذلك
على ذلك يعني على الناسية
المبتدئة
لا المضطربة المضطربة تطلق على ذلك يعني على الناسية وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقراره اللي هي شو نسميها المتحيرة خلنا نسميها ما هذا المطلب واضح هو تعقيد عبارة تعقيد عبارة لا أكثر لا وإلى المطلب شرط جزوة بعدكم بس فيها هي اللمعة والكتب القديمة هي مشكلة إنه العبارة شيء مزعجة زين إذا كان بعض الإطلاقات اللي هو إطلاق المحقق في المعتبر شي يقول عندي المضطربة مرات أطلقها وأريد بها المتحيرة لعد المتحيرة إحنا عندنا وين داخل في الكتب القديمة وين داخل المتحيرة عنده في المبتدئ بعد المبتدئ على هذا الإطلاق ايش تشمل بعد بس التي شنو فقط التي ابتدأ بها الدم لهذا قال وتختص المبتدئة على هذا شنو هذا يعني على هذا الإطلاق على هذا الإطلاق اللي يقول المحقق تختص المبتدئة بمن بخصوص من رأته يعني رأت الدم أول مرة بعد هذا لأن المتحيرة أنت طلعتها أنت أيها المحقق المتحيرة خليتها شنو جعلتها سميتها المضطربة فإذا المبتدئ بعد تشمل على اصطلاحك تشمل فقط من رأى بالدم المن لأول مرة. إحنا الآن في الكتب المعاصرة أي الإطلاقين هو أشهر إطلاق المضطربة على المتحيرة لو إطلاق المضطربة على الناسية على المتحيرة الكتب القديمة هي الأشهر على الناس لهذا قال والأول أشهر يعني الإطلاق اللي ذكرته أولا هو أشهر بس إحنا شنو جاوب الشيخ صاحب الروضة نقول له أشهر شنو عندكم أما عندنا الآية اختلفت صارت بالعكس الأشهر هو الثاني يا شيخ بالأول عرفتوا الأول شنو الأول هو إطلاق المضطربة على الناس وإطلاق المبتدئة بما يشمل حتى المتحيرة كلام واضح
الأشهر المفروض أكون مشهور
إيه بكون مشهور نعم أحسنت المفروض مشهور أكون وأشهر نشوف إنه هل هو الوحيد اللي خالف هو المحقق إذا الوحيد اللي خالف محقق المفروض ما يقول أشهر المفروض يقول والمشهور المفروض واحد هو المخالف إيه صدق هو بس المحقق هو اللي خالف المفروض يقول مشهور مو الأول أشهر زين هسه إلى الآن وين وصلنا إلى هذا خلنا نشوفكم بلد فهمت المطلب أم لا المتحيرة شنو معنى المتحيرة هاي التي لم تستقر لها عادة في الحيض مرة تشوفها أول الشهر مرة آخر الشهر مرة ثلاثة مرة ستة فهذه المتحيرة في كلمات القدامى داخلة وين أحسن في كلمات المحقق وين داخلة في قسم المستقل سماه شنو سماه مضطربة المضطربة في كلمات القدامى يراد بها ماذا يراد بها الناس في كلمات المحقق شو يريد بها المتحيرة هذا واضح هذه وانت تقول شنو الاختلاف هذا اختلاف بالتسميات إذا اختلاف التسميات سهل واضح، إذا اختلاف فقط في الألفاظ لا مشاحة في الاصطلاح مش يقولون سهل. لا احنا قلت اكو فرق عملي. لاحظوا احنا وين مشكلتنا، مشكلتنا هاي المتحيرة وين تدخلونها، تدخل في المبتدئة ولا تدخل في المضطربة؟ احنا مشكلتنا هنا المتحيرة وين تدخل، في المبتدئة ولا تدخل في المضطربة؟ هذا هو سؤالنا. المحقق شو يقول وين داخل المتحيرة وين داخل بالمضطربة، القدام وين يقول المتحيرة وين تدخل في المبتدئة. فاحنا نقول هذا الاختلاف شنو شنو الثمرة من عنده. يقول الشارح وتظهر فائدة الاختلاف، يا اختلاف الاختلاف في دخول المتحيرة هذه القسم الثاني من المبتدئة، دخولها في المبتدئة أو دخولها في قسم مستقل من المضطربة، هذا الاختلاف وين تظهر الفائدة، أين تظهر ثمرته؟ قال وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدئة. يا هي ذات القسم الثاني من المبتدئة، أحسنت في المتحيرة يعني هاي التي هي القسم الثاني، أما القسم الأول فهي المبتدئة التي رأت الدم لأول مرة. رجوع هذا القسم الثاني اللي هي المتحيرة اللي إحنا هو محل الشك، محل الشك أن هذا المتحيرة داخلة في المبتدئة كما يقول القدامى أم داخلة في إصطلاح جديد اسمه المضطربة كما يقول المحقق. يقول الشارح أن ثمرة الخلاف ناتبين في رجوع هذه صاحبة القسم الثاني اللي هي المتحيرة، رجوعها علما، رجوعها إلى عادة أهلها وعدمه، يعني شنو عدمه؟ وعدم الرجوع إلى عادة أهلها. ما فهمته يعني شو يقول؟ يقول أن المتحيرة معنى المتحيرة ما بيخلاف، المتحيرة هي التي لم تستقل لها عادة في الحياة أكثر من شهر ولم تستقل، هذه المتحيرة إن كانت داخلة في قسم المبتدئة كما يقول من إن كانت داخلة في قسم المبتدئة فيشملها حكم شنو؟ حكم المبتدئة. حكم المبتدئة سيأتي طبعا، يا حكم يقصد به حكم إذا تجاوز الدم العشرة ولم يوجد تمييز. طبعا الدم إذا تجاوز العشرة وأكو تمييز ما عندنا مشكلة، شو سميها؟ سميها متحيرة، سميها مضطربة، سميها مبتدئة، يعني يقولها حكمها واحد وهو شنو؟ الدم إذا تجاوز العشرة مع شنو وبعد شنو وكان الدم متمايز ماكو فرق، شو سميها المرأة؟ سميها مبتدئة، مضطربة، متحيرة، ممدى شنو، ناسية، في كل الأحوال شنو حكمها؟ تمييز يعني شنو؟ تجعل ما في العادة حيضا وزال عليه. إذا هنا أكو فرق يظهر هنا الثمرة فيما لو تجاوز الدم عن العشرة وكان الدم متمايزا تظهر الثمرة؟ ما تظهر الثمرة. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في حكم وهو سيأتي المطلب يعني بعد قليل إن شاء الله نذكره. ما هو هذا الحكم؟ هذا الحكم هو أنه لو تجاوز الدم عن العشرة ولم يوجد هناك تمييز في الدم، شافت الدم 12 يوم و 12 يوم لون واحد، شو تسوي؟ كيف ماكو تمييز؟ ماكو دم مثلا قوي ودم ضعيف حتى تقول لا. فالفقهاء بهاي المساله، مساله تجاوز الدم عن العشره مع اتحاده في الوصف او اتحاده في اللون، ذهبوا الى هذا الحكم. قالوا اما المبتدئه فترجع الى عاده اهلها واقرانها والمضطربه. قالوا واما المضطربه فلا ترجع الى لا اهلها ولا اقرانها، ترجع الى عدد خاص احنا نعطيه لها. ذكرته الروايات راح شو نسميه الرجوع للروايات. مثلا الروايات شو تقول تاخذ 6 من شهر، من كل شهر تاخذ 6، بعض الروايات تقول 6، بعض الروايات قال لا 7 من كل شهر، بعض الروايات تقول 3 وبعدين 10 سياتي. بس خلينا نسميه رجوع لعدد خاص ذكرته من؟ ذكرته الروايات. فالمضطربه بعد ترجع لاعاده اقرانها واهلها؟ الجواب
لا.
المبتدئه ترجع للروايات؟ الجواب لا. اذا ما هو الحكم؟ إذا تجاوز الدم عن العشرة وكان متحدا في الوصف أو اللون فأما المبتدئة فترجع إلى أهلها وأقرانها، وأما المضطربة فترجع إلمن إلى الروايات، والروايات ذكرت عددا خاصا سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا ما يبين الفرق، إنه هاي المتحيرة اللي يسمونها متحيرة من لم يستقر لها عادة، هذه ترجع إلى عادة أهلها إن كانت شنو؟ مبتدئة. وأم ترجع إلى الروايات إن كانت شو يسمون أنتم ثم المطالبة هنا بين الخلاف، واضح؟ لهذا يقول وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدئة، رجوعها إلما إلى عادة أهلها إن كانت شنو أنتم جاوبوني مبتدئة أو وعدمه يعني وعدم رجوعها الى عادة اهلها، بل ترجع لمن؟ ان كانت ماذا؟ مضطربة. هنا يبين حق الاختلاف. حتى الان مطلب هذا شفتوا شلون متداخل. حتى الان ننتقل الى مطلب اخر. ما هو المطلب الاخر؟ هذا اللي اشرت اليه قبل قليل، وهو انه ما هو حكم الدم لو كان قد تجاوز العشرة إلا أنه لا يوجد فيه أي تمييز بأن كان على وصف واحد لمدة 12 يوم، وصف إما كله أحمر أو كله أصفر أو كله أسود مثلا، ماكو تمييزنا شو سوى، ما هو حكم المرأة؟ هاي حالة، هاي حالة شو سمين حالة فقد التمييز. تذكرون حتى في حالة التمييز تذكرون في مطلب متقدم قلنا حتى لو كان هناك تمايز، مرات أكو تمايز بس نعامله معاملة شنو وجوده بعد يا حالها عدم توفر الشرائط في الدم المتمايز. يعني شنو؟ يعني سئلت أنت هذا السؤال أنه هناك دم استمر 12 يوم بعضه أحمر والباقي أصفر، من الخطأ أن تستعجل وتقول الأحمر هو حي والأصفر حط خطأ تستعجل. يعني شنو بعد السؤال الواحد يلا كمل، هذا الأحمر مقضي صفات الحي؟ قالت لك لا الأحمر يومي بعد أكو يمكن الحكم عليه بأنه حي. ها شوف شلون، مع أنه أحمر مع أنه دم متمايل بس صار مو حي. ليش؟ لأنه ما مجتمع بشرعة الحي. تقول لك يومين هو هذا الأحمر أو شنو أكثر من 10 أيام أو أي شرط من الشرائط متحققة فيه. فإذا حالات فقد التمييز تشمل موردين، المورد الأول أن يكون الدم على وصف واحد مدة أكثر من 10 أيام 12 يوم مثلا. الحالة الثانية شنو؟ أن يكون الدم متمايزا، إلا أن المشكلة فيه شنو؟ أن ما كان بصفة الحيض لا يمكن الحكم بحيضيته. لماذا؟ لأنه فاقد المن للشرائط. واضح؟ فإذا يرجع السؤال ما هو حكم المرأة الفاقدة للتمييز سواء كان في النحو الأول أو في النحو الثاني، ما هو الحكم؟ سيأتي الجواب. قال ومع فقده، يعني أي فقد التمييز. شلون يفقد التمييز؟ أنا قلت لكم يفقد التمييز في حالتين. الحالة الأولى قال بأن اتحد الدم المتجاوز، متجاوز أي شيء العشرة، ها بأن اتحد ماذا؟ اتحد لونا، يعني كله بلون واحد كالأحمر، أو صفة كله بصفة واحدة كالحرارة والحرقة ومشاكل والخروج بلبن، أو اختلف. هاي الحالة الثانية، وهي أن الدم مختلف. جيد، ليش ما إذا كان مختلف ليش يسمونه فاقد التمييز؟ الجواب لماذا؟ لأنه وإن اختلف إلا أن ما كان منه بصفة الحيض لا يمكن الحكم بحيضيته لفقدانه لأي شيء لشرائط الحكم بالحيض. قال أو اختلف الدم بالصفات أو بالألوان، لكن المشكلة فيه ولم تحصل شروطه. شروطه ما بالها علم العائجة، شروط دم الحيض ما تحصل بشروط دم الحيض، كما لو كان الدم الواجد للصفات شنو مشكلته؟ أنه أقل من الثلاثة. فبالنتيجة نرجع إلى سؤالنا المهم، ما هو حكم المرأة عند عدم وجود التمييز في الدم سواء كان من النحو الأول الذي ذكرناه أو النحو الثاني الذي ذكرناه؟ ما هو الحكم؟ قال تأخذ المبتدئة عادة أهلها وأقاربها. يعني شنو؟ المبتدئة لو أنت سئلت هذا السؤال، أن هناك امرأة مبتدئة رأت الدم 12 يوم لأول مرة، مبتدئة بهذا الاصطلاح الاصطلاح القديم أو المعاصر، بالنتيجة المبتدئة على الخلاف الذي ذكرنا، المبتدئة إذا رأت الدم 12 يوم وكان بصفة واحدة كله دم كله أحمر ماذا تفعل؟ الجواب المصنف يقول لها أنها تلاحظ عادة أهلها نسائها من أقاربها، فإن كانت عادة أهلها خمسة فما تفعل؟ تجعل خمسة حيض والباقي شنو؟ استحاضة. قال تأخذ المبتدئة عادة أهلها وأقاربها، هي توضيح، من الطرفين، يقصد بالطرفين شنو؟ الأب والأم، يعني سواء كانت من أقاربها نسائها من قبل الأب كعمتها أو نسائها من قبل الأم كخالتها. قال أو أحدهما، فمو شرط ترجع إلى الطرفين إلى أهلها من الطرفين، بل لها أن ترجع إلى الأهل من طرف واحد، خل ترجع إلى خالتها فقط اللي هي من طرف أو ترجع إلى عمتها فقط. قال أو أحدهما يعني أحد الطرفين يعني الأم الأب فقط أو الأم فقط. كالأخت هاي الأخت مثال، الأخت مثال للأقارب من الطرفين، والعمة مثال شنو للأقارب منين من الأب، والخالة مثال للأقارب منين من الأم. قال وبناتهن، ظاهر بناتهن يريد بها بنات العمة والخالة. زين واضح العبارة الآن العبارة واضحة، ترجع من لعادة أهلها وعرفوا شو المعنى أهلها. فإن اختلفنا في هذه المشكلة، إذا عمتها تقول شيء خمس خالتها تقول ثلاثة شو تسوي؟ فاختلفت العمة أو عادة العمة مع عادة الخالة، هاي المبتدئة ماذا تفعل؟ قال فإن اختلفنا يعني اختلفنا الأهل في العادة فما هو الحكم؟ هاي وإن غلب بعضهم جملة معترضة، ها جملة معترضة نعوفها نقرأ الوراها، الوراها شنو؟ يقول فإن اختلفنا فأقرانه، فترجع لمن؟ فترجع للأقران، الأقران بعد مو قرايبها مو أقاربها اللي بعمرها يعني. هاي مال عبارته يقول وإن غلب نرجع إن شاء الله بعد شوية. يقول فأقرانها شنو أقرانها؟ قال وهن يعني الأقران من قاربها، من قاربها ياهلها، من قارب هذه المبتدئة في السن، ها لا قاربها، من قاربها في السن عادة، اللي قاربها في السن ترجع لها، ترجع إلى اللي الأقرانها يعني اللي بعمرها هذه المرأة المبتدئة ترجع للي بعمرها، حتى لا من جيرانها حتى لا ما يشترط بعد أن يكون من أقاربها. فإذا ملخص الكلام إذا تجاوز الدم عن العشرة وكان كله بوصف واحد فالمبتدئة أول ما ترجع لمن؟ إلى أهلها. إذا اختلف الأهل ترجع لمن؟ للأقران يعني للنساء اللي هن بعمرها. نبحث خلنا نرجع للجملة المعترضة، الجملة المعترضة شو يقول؟ يقول فإن اختلفنا في العادة حتى وإن غلب بعضهم فترجع لمن هي؟ لأقران. يعني شو يقول؟ هاي غلب ياهن بعضهن ياهن بعضهن. يقول لا زين ظاهر عبارته يقول إنه إذا 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 الأقارب اختلفن ترجع لمن هي هاي المرأة المبتدئة؟ إلى الأقران. غير إذا الأقارب اختلف اختلفنا ترجع إلى الأقران. الشارع يقول بين جنو معترض يقول حتى إذا غلب بعض الأقارب على بعض فوجود هذه الغلبة شنو؟ كعدمها. هو بتوضيح ذلك إنه المرأة المبتدئة ترجع حينئذ إلى من؟ إلى أقاربها. الأقارب اختلفن ثلاث أرباع أقاربها يقول العادة خمس أيام، وربع من أقاربها يقول العادة لقيت فرضا سبعة، صارت اختلاف، بس هذا اختلاف متساوي لو اختلاف مع وجود الغلبة، مع وجود الغلبة ثلاث أرباع أقاربها يقول كذا خمسة في مثال. فما تفعل؟ الشارح يقول ما عليه، أنا إذا اختلفت الأقارب ترجع لمن؟ الأقران. أقول له مو أكو اختلاف، أكو أفضلية، أكو أغلبية. يقول لا الأغلبية مو مهمة حتى وإن غلب بعضهن على بعض. واضح شلون؟ ليش قال هالشيء؟ لأن هناك من العلماء ظهر هو نفس المصنف يعني الشهيد الأول في كتابه الذكرى، الظاهر يقول لا ما ترجع للأقران، إذا أكو غلبة ترجع للأغلب. واضح؟ الشارح هنا يقول لا أنا عندي مو مهم الأغلبية، المهم هو أنه إذا مجرد اختلاف في الأقارب ترجع لمن؟ المرأة إلى أقرانها. لهذا قال فأقرانها وهن من قاربها في السن عادة. واضح الكلام؟ قال واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة اللي هي منه الذكرى والدروس والبيان، اعتبر فيهن يعني في الأقران وفي الأهل يعني واعتبر في الأهل شيء، وما ما الذي اعتبره واشترطه؟ قال اعتبر اتحاد البلد لاختلاف الأمزجة. يعني المصنف في كتبه الثلاثة ذكر أمرا لم يذكره هنا في اللمعة، فماذا قال؟ قال أنه يعتبر في الأقارب أن يكون هؤلاء الأقارب من بلدها، مو ترجع للأقارب حتى لا هم في بلد آخر. يعني شو يقول؟ يقول لو كان لها أقارب في بلدها وأقارب في بلد آخر وأقران في بلدها، فإذا رجعت لأقاربها في بلدها جيد، إذا اختلف أقاربها في البلد أو افترضوا ليس لها أقارب في البلد، ليس لها أقارب في بلدها، قرايب ما عندها في بلدها، قرايبها هو موجودين في بلد آخر
في السودان
مثلا. السودان ليش اختار السودان؟ لأن صدق لأن الجسم حار، المنطقة حارة، يأثر وين؟ في المزاج، سيأتي أن المزاج مهم هنا، يعني البيئة والجسم. فالمناطق حارة وهي منطقة باردة، هذا أيضا يأثر في الدم وفي فوران وفي خروجه. فهنا إذا في بلد آخر أقرانها، عفوا أقاربها في بلد آخر، واللي موجودين في بلدها فقط أقرانها جيرانها، فحينئذ إحنا على قاعدتنا المفروض ترجع دائما لمن؟ للأقارب، حتى إذا هم هي في الصين هم كذا ماشي. على قاعدتنا المصنف يقول في كتابه الذكر يقول لا، إذا الأقارب في بلد آخر فلا ترجع إلى أقاربها، إنما ترجع لمن؟ إلى أقران. أقول ليش؟ يقول لي أن اختلاف البلدان يؤثر في المزاج، فالمزاج الحار يتبع المنطقة الحارة مثلا، مو شرط حارة في الجسم الجو، والمزاج الحار المزاج هو المزاج في الأصل هو اختلاط الأركان، والمراد في اصطلاحهم بالمزاج هو كيفية حاصلة من تفاعل العناصر. كان القدامى يقولون أن الإنسان عفوا الإنسان هو كل الكون الممكن مركب منين؟ من الاستقصات الأربعة، يعني العناصر الأربعة اللي هي من الحرارة والبرودة والنار وكذا. لكن هم قالوا بالنسبة للإنسان مكون من أربع استقصات: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. يقول حسب التحليل القديم إن الإنسان مركب من عناصر أربعة. الإنسان ما هي العناصر؟ الحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. فالمزاج يحصل من تفاعل هذه العناصر المتضادة. فإذا بعض هذه العناصر هو الغالب على باقي العناصر يكسر ثورة بعض الآخر، فماذا سيكون؟ سيكون هذا الإنسان له مزاج خاص يتناسب مع شنو؟ مع العنصر الغالب. مثلا الحرارة هي الغالبة عليه مو البرودة، هذا يصير مزاج يسمونه مزاج حار. إذا الرطوبة هي الغالبة يسمونها مزاج رطب، وهكذا. فأكو مزاج حار ومزاج بارد ومزاج رطب ومزاج شنو يابس. فطبعا يرتبون عليه أثر، حتى بعض الفقه يعني العلم المعاصر هم يرتبون بس ما يسمونها مزاج وكذا. فمثلا خلنا بينكم بعض الثمرات التي ذكرها بعض العلماء القدامى، قالوا أنه صاحب المزاج البارد يمتاز بقلة الدم، دم يكون في جسمه قليل، ويمتاز ببرودته وضيق العروق وغير ومن ذلك أنه لا يتأثر سريعا. ما نقول هذا بارد، هذا ما يتأثر سريعا. أما صاحب المزاج الحار فيمتاز بغزارة الدم وبسخونة الدم وبسعة الأوردة وشدة احمرار الدم بدون صفرة، وقوة الشهوة للطعام وقوة الشهوة للشراب والحدة وسرعة التأثير أو التأثر، وهكذا. يعني ذكروهم عندهم قواعد عامة لكل شيء لكل صاحب مزاج، ويستنبطون منها حالة الإنسان ومن وضع. يقولون مما يؤثر على المزاج المنطقة اللي يعيش بها الإنسان من حرارة وبرودة، مما يؤثر على المزاج الطعام الأكل الخاص. هم بعض المأكولات، مأكولات الحارة تسوي مزاج حار، المأكولات الباردة تسوي مزاج بارد، وهكذا. واضح؟ لهذا يقول مثلا إذا واحد مزاجه شوية مو صحيح، الأكل مرة يغير مزاجه إذا يداوم على أكل معين، أو يهاجر من بلدة إلى بلدة أخرى يهم يتغير مزاجه. العراقيين معروفين بمزاج الحار، غير بلدة يجوز مزاج بارد، وهكذا. المهم يقول المصنف في كتابه الذكرى أن المزاج إذا كان مؤثر فما ترجع إلى عرض أقاربها، وين إذا كان وين في بلد. لأن هذا طبعا المزاج بعد يأثر عليه من على الدم، وإحنا هناك على التعامل ويخروج دم. واضح؟ فش يقول المصنف؟ يقول إذا كان خروج دم صار يتبع المزاج، يتبع التأثر في البيئة. فإذا كان أقاربها في بلد آخر ما ترجع له، ترجع لمن؟ إلى أقرانها، حتى إذا كان أقران الأكل في بلدها. لهذا قال واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن وفي الأهل اعتبر اتحاد البلد. لماذا؟ لأجل اختلاف الأمزجة باختلافه يا هو باختلاف البلد. واعتبر في الذكرى أيضا شنو يعني بالإضافة لاختلاف البلد اعتبر أيضا شيء آخر وهو شنو؟ اعتبر الرجوع إلى الأكثر. شوف هاي رجوع إلى الأكثر قبل شوي احنا قلنا ماكو الشارح يقول حتى وإن غلب بعضهن. لا المصنف في كتابه الذكرى قال إيه يرجع إلى الأكثر عادي. الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف وهو أجود. الشارح يقول جيد وخش شر ليش ما ذكرته زين. وإنما اعتبر حدث واقع العبارة زين. هسه راح يجي في التعبير الجديد. المصنف بالنسبة لل
الشيخ يعتبر
في الذكرى يعتبر الاتحاد بالبلد في البلد يعتبره وزائد عليه يعتبر شنو الأغلبية أيضا زين. لاحظ معي خلنا نقرأ العبارة مال المصنف. المصنف شو يقول؟ فإن اختلفنا فأقرانها. لقيت العبارة هاي المصنف يعني اللمعة نقرأ كتاب لمعة سموه الروضة. يقول فإن اختلفنا يا هنا اختلفنا أقارب أحسنت. يقول فأقرانها وراها شو قال بعد؟ ها فإن فقدنا يا هنا فقدنا
الأقران.
في إجابة السؤال اللي أثار الشارح يقول إيش عجب هو المصنف من يحكي على الأقارب يقول اختلفنا من يحكي على الأقران ما يقول اختلفنا شو يقول فقدنا. فيلاحظ الفقدان في ال... شنو في الأقران ويلاحظ الاختلاف وين
في الأقارب.
ليش ما يقول فإن فقدنا حتى للأهل للأقارب ليش ما قال للأهل فإن فقدنا إذا فقدنا الأهل شو يسوي؟ بينما بالنسبة للأقران عبر بالفقدان. فلماذا لم يعبر بالفقدان حتى المن للأهل؟ شنو الأهل ما يفقدون عادة؟ خلنا نوضح شيء معنى الفقدان بالنسبة للأقران. الفقدان بالنسبة للأقران شنو؟ من تسألك امرأة تقول لك ما هو الحكم؟ قلها ارجعي إلى أقرانك. تقول شنو أقرانك؟ تقولها من كان بعمرك في منطقتك. تقول احنا في منطقة ما في أحد يعني. قال شو يسمونه؟ يقول هذا قد فقدت أقران. ما هي أقران في مجتمعها ما في يعني عايشة في بلد أو في مكان نائي ليس لها أقران. هذا إذن يمكن فقدان أقران. السؤال شو الأهل شنو؟ ظاهر عبارة المصنف إن الأهل ما في فقدان الأهل في فقط شنو؟ اختلاف. فالشارح يقول إيش عجب شنو الأهل ليش ما؟ فالسؤال لماذا عبر بالفقدان المن للأقران ولم يعبر بالفقدان أيضا المن للأهل؟ يقول الشارح وإنما اعتبر فاعل اعتبر من هو مصنف في الأقران الفقدان. وين اعتبره؟ في عبارة لم نقرأها بعد وهي قوله شنو فإن فقدنا جاي دون الأهل. أما في الأهل اعتبر الفقدان لو اعتبر شنو الاختلاف. ليش عود؟ قال لإمكانه يعني لإمكان الفقدان فيهن يا فيهن في الأقران دونهن يا دونهن
الأقارب
تدعي عبارة في الشارع. يقول الشارع السبب شنو؟ السبب إنه الأقران عادي يمكن فقدانهن. يمكن أن تكون مرأة ليس لها شنو أقران لأنها عايشة في منطقة منعزلة عادي. بس هل هناك امرأة ليس لها أم؟ منين شامين جت ما رفت. هل هناك امرأة ليس لها أم؟ امرأة ليس لها عمة معقول، ليس لها خالة معقول، ليس لها أخت هم معقول. بس تقول لي مرأة ما لها أم؟ طبعا مو مقصود عدل أم هي تموت الأم عادي. الأم يمكن أن تموت بس قبل لا تموت يمكن للمرأة للبنت أن تكون قد عرفت عادة أمها عادة أمها مو هجي. فإذا لكل بنت ضرورة لكل بنت لابد لها من أم. هسه هذه الأم إذا كانت حية خلص ترجع لها تعرف عادتها، وإذا كانت ميتة فالبنت على الأقل كانت تعرف عادة شنو عادة أمها. فبالنتيجة هل هناك فقدان في الأقارب؟ ما يمكن لأنه الأم على الأقل موجودة. أخت ماكو جوز صير أخت ماكو صير عمة ماكو صير خالة ماكو. بس بنت بدون أم ما يصير، لازم بنت لها أم. حتى الأم يمكن أن تكون ميتة لكن إحنا نقول حتى وإن كانت ميتة ربما البنت قد عرفت شنو عادتها قبل الموت. ربما لم تعرف هذا الإشكال راح يقول الشارح هو هذا الإشكال. إحنا نقول الجزء متعرف سيأتي هو الشارح يقول هذا الإشكال قوي. وهذا شلون خلنا نقرأ؟ قال وإنما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل لإمكان الفقدان في الأقران دون الفقدان وين؟ في الأقارب. لماذا؟ إذ لا أقل من الأم يعني لا أقل من وجود شنو؟ الأم لا يعني شارح الحدث سيف بيّن ليش غير التعبير راح سيشكل لنفس إشكال الشيخ وهو شنو؟ يقول لكن قد يتفق الفقدان حتى بمن؟ في الأهل. شلون؟ بموتهن يعني بموت الأهل حتى الأم. تقول لي مو قد يكون المرأة عالمة بعادة أمها الجواب وقد تكون البنت صغيرة غير عالمة بمن؟ بعادة أمها فيرجع نفس المشكلة وعدم العلم بعادتهن. فإذا ماكو داعي غير التعبير المصنف فقدان واختلاف. فلذا عبر يعني المصنف في غيره يعني في غير كتاب اللمعة عبر بالفقدان والاختلاف فيهما يهم فيهما لأن ما لأن هو الإشكال قوي عليه بعد ليش يغير التعبير؟ إذا تقول يغير التعبير لأجل أن الأهل لا يمكن الفقدان فيه لا يمكن الفقدان. تقول مو كل بنت لها أم أي جوز الأم ميتة جوز الأم ميتة لكن البنت تعرف عادته وجوز ما تعرف شنو عادته. فيرجع الإشكال مرة أخرى. الوقت استيقاظ الوقت مو هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.